قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الملف الساخن المثير، عالم الرعب والإثارة، وهذه هي الحلقة الثالثة على التوالي. أيها الأحبة الكرام، ليس جديدا أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم في أنني اخترت هذا العنوان عالم الرعب والإثارة، ليس للإيحاء للمشاهدين والمشاهدات بأن عالم الجن والشياطين كيده خطير أو أذاه لا دواء له ولا شفاء له، لا، لم أرد قطعا هذا المعنى كما نبهت على ذلك سابقا، لكنني اخترتها يعني من باب الاختيار العناوين الإعلامية المثيرة. وإلا فإن عالم الجن يعني عالم مخلوق، شأنه كشأن الإنس تماما. نعم، له كيد على بني آدم، لكن الله تبارك وتعالى ما ترك بني آدم في مواجهة الشياطين هكذا من غير وقاية ولا دفاع أو ولا وسائل دفاع أو ولا علاج، إنما وصف الله تبارك وتعالى كيد الشيطان في القرآن، فقال عز من قائل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الشيطان اللعين له مداخل على الإنسان ينفذ منها ليصل بأذاه إلى هذا الإنسان أو إلى هذه المرأة، لكن هذه المداخل وإن كانت ملتوية ومداخل خبيثة في كثير من الأحيان، لكن سبل الوقاية والعلاج سبل ميسرة وليست سبل معقدة كما يقولون، الدواء ميسور. طيب الحاجة أميمة معانا، فنأخذ الحاجة أميمة وبعدين نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ شعبان، زي صحة حضرتك يا رب.
خير ولله الحمد، الله يكرمك.
ربنا يسعدك ويديك الصحة والعافية يا رب.
الله يكرمك يا حاجة أميمة.
حسن حضرتك الأول، قبل ما أسأل حضرتك هلك ما تنساش الأول ترد على سؤالي، لماذا لم يخلق الله الأنبياء من الجن؟
نعم حاضر.
كنت قلت لك الرساله
في
الحلقه اللي فاتت.
نعم نعم.
السؤال بتاعي بقى بتاع النهارده حضرتك، لماذا لا يستطيع المريض او المسحور ان يرقي نفسه؟ وليه سوره البقره حضرتك من اكثر السور يرقى بها المريض او المسحور؟
ايوه حاضر.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا حجه اميمه، ودائما مداخلاتك تكون اولا في الموضوع وفي نفس الوقت تكون لها يعني أهمية ولها قيمة. أعود إلى أن سبل الوقاية وسبل العلاج ميسرة وليست سبلا معقدة، وبينت في اللقاءين أو في اللقاءات السابقة أن الأساس القوي والمتين لسبل الوقاية والعلاج ثقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، ثقة المسلم، اعتقاد المسلم اعتقادا جازما أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده، واعتقاد المسلم والمسلمة أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. طيب أخذ أختنا نهى من مصر. السلام عليكم يا أختنا، تفضلي.
عليكم السلام. أيوة يا شيخ،
أهلا وسهلا.
ايه لو سمحت يا شيخ، بس برضو عايزه اتكلم في موضوع عن السحر والحاجات دي.
أيوة.
انا متجوزه من 11 شهر.
ايوه.
وبيحصل لي يا شيخ بيني وبين جوز حاجات كتير قوي، فروحت للشيوخ قالوا لي ان ده سحر وكده، فانا برضو عايزه اتاكد، وعايزه انا بصلي الحمد لله وهو بيصلي وبيحترمني جدا
يعني مشاكل يعني ومشاحنات وكده،
انا بتخنق منه وبحس فجاه مثلا ان انا مش طايقاه، شايفه انسان تاني، بحس ان حاجه ماسكه دماغي، ساعتها مبقاش طايقه اي حاجه قدامي، ممكن اشتم اقول كلام مش حلو، وهو بس طبعا بيستحملني، ويعني 11 شهر مستحملني، وصراحه انا يعني ده واحد غيره ما كانش يستحملني كل المده دي، وبعدين في حاجات بتمسكني كده، احس ان حاجات خانقاني وحاجات كتير جدا بتحصل لي يا شيخ. ناس الشيوخ قالوا لي ده سحر، بس انا عايزه اتاكد يعني، انا بحب دلوقتي بقيت اقدر اصلي واقرا قران.
طيب.
والحاجات دي.
طيب خير، تابعيني يا نهى، بارك الله فيك. حاضر. فسبل العلاج يا اخوه ميسره وليست معقده، ثقه المسلم في ربه تبارك وتعالى. خلينا فينا الف سحر، وخلي الاخ او الاخت او الزوج او الزوجه في قبيله عفاريت او قبيله من الجن اللي هو المس يعني، كما هو حاصل أو منتشر أو مشهور، أو هي دي السلعة المتداولة الآن في وسط الناس، لكن ثقة المسلم أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده، وثقة المسلم بأن الله تبارك وتعالى كاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله عز وجل كاف عبده، المسلم منا والمسلمة إذا اعتقد اعتقادا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الاعتقاد وتلك الثقة المطلقة في الله عز وجل وحدها كافية في أن يكون تحجيم هذا الضر وهذا الأذى جدا، حتى أنه يكاد يكون موجود من غير أن يكون له أذى أو مضايقات أو ضرر أو شيء من هذا القبيل، بل ربما يكون هذه الثقة وحدها وحسن التوكل على الله عز وجل وحده هو الكفيل بالعلاج الناجع النافع لهذا الداء، أيا كان، سواء كان داء سحر كما هو شائع، أو مس كما هو شائع، أو كان داء عين وحسد كما هو شائع. أهم شيء يا إخوة اليقين، أهم شيء الثقة في الله عز وجل. تعالوا خلونا نشوف مثل الرجل أتى إلى النبي، القصة طبعا واردة في الصحيحين، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بطن أخي. وخد بالك من الشكوى، وخد بالك من تشخيص النبي عليه السلام ونصح النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا النهاردة رحت لواحد من إخواننا المعالجين واشتكيت له بطني أو بطن أخي أو بطن ابني، سيكون التشخيص تشخيص مختلف تماما. أول شيء هيدخلني مباشرة إلى طريق وسكة الجن والسحر والأعمال والحسد وما شابه ذلك. يقول غالب ظني، ده الصالح المنصف سيقول غالب ظني إن كان داء في بطنه لا يعني استغرق وقتا طويلا ولا شكوى لها شهور أو لها دهور وحار فيها الأطباء، فغالبا سيكون هذا سحر مشروب. ده تشخيص جاهز عند إخواننا المعالجين أو أغلب. لكن تعالوا نشوف النبي عليه السلام ماذا فعل. اشتكى الرجل إليه بطن أخي، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى، ثم رجع إليه في اليوم الثاني وقال يا رسول الله إنه يشتكي بطنه، يعني لسه المرض كما هو. فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا. فرجع الرجل وسقى أخاه العسل لليوم الثاني على التوالي، ورجع في اليوم الثالث يا رسول الله إنه يشتكي بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا. فرجع الرجل مرة ثالثة ليسقي أخاه العسل لليوم الثالث على التوالي، ثم جاءه في اليوم الرابع قال يا رسول الله إنه يشتكي بطنه، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا. قال والله يا رسول الله ما زاده العسل إلا استطلاقا، يعني العسل أفسد بطنه، العسل زاد عليه المرض والداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسلا. فسقاه فشفي. أنا عايز إخواننا المشاهدين وأخواتي المشاهدات ينظروا معي إلى هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل اشتكى بطن أخيه ما جابش سيرة الجن ولا السحر ولا الحسد ولا العين ولا الكلام ده إطلاقا. ليه؟ مش عشان هو مش موجود، يعني النبي عليه السلام يعلم يقينا أن الجن موجود وأن السحر موجود وأن المس موجود وأن الحسد والعين موجودة، لكن مع ذلك لم يشر على الرجل بأنه شوف لك حد يعالجه، شوف حد يقرأ عليه، شوف حد يرقيه. أو هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يعالجه ولم يقرأ عليه ولم يرقه ولم يأمره أن يرقي أخاه ولم يأمر المريض أن يرقي نفسه. كل الكلام ده لم يرد إطلاقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم التشخيص الصحيح؟ مستحيل. هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الدواء لهذا التشخيص؟ هو عارف التشخيص لكن مش عارف الدواء؟ ده شيء محال، لأنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب هل هو النبي عليه الصلاة والسلام علم التشخيص وعلم الداء وعلم الدواء لكنه قصر في أنه لم يعالج هذا المريض أو لم يبلغ هذا المريض بأنه شارب سحر كما هي العادة في التشخيص المشهور عند أغلب إخواننا المعالجين والمعالجات؟ طبعا كل هذا لا يخطر لمسلم على بال، إنما قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، بدأ بالدواء العضوي لأن هذا هو الاحتمال الأغلب. وكما ضربت أمثلة سابقة، خلونا نشوف المثال السابق اللي كنا نناقشه في حلقة ماضية، إنه المعالجين يشخصوا في العادة الصداع الدائم أو الصداع المتقطع على إنه ممكن يكون مس، ممكن يكون سحر، ممكن يكون حسد، بينما هناك 20 سبب أو أكثر للصداع الدائم والصداع المتقطع. كما ضربنا أمثلة، ربما يكون الضغط الدم مرتفع، ربما يكون ضغط الدم منخفض، ربما يكون هناك حساسية في العين، ارتفاع ضغط العين، انخفاض ضغط العين، ضعف البصر، التهاب في الأذن الوسطى، التهاب في الحلق، امساك، التهاب في القولون، في بواسير، ضغوط نفسية وعصبية، حساسية جوب أنفية، أنيميا، كل الكلام ده سبب يمكن أن ينتج عنه الصداع الدائم والصداع المتقطع لإخواننا وأخواتنا. كثيرا ما يذهبوا إلى المعالجين لمداواة هذا العرض، والمعالج يقول سحر، والثاني يقول مس، والثالث يقول حسد أو عين كما يقولون، بينما هو ربما يكون سبب من هذه الأسباب، وربما يكون آخر الاحتمالات أن يكون بشيء من الجن والسحر. ماشي، لكن ده احتمال من ضمن 20 احتمال، من ضمن 25 احتمال، فلا يصح ان احنا نقدم الاحتمال الاضعف على الاحتمالات الاكثر وجهدا. طيب اخذ من تونس، اختي نجوى من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أرجوك دلني.
خير، وطي التلفزيون شوية، الله يكرمك يا أختنا يا نجوى.
الله يخليك، شكرا.
خير، تفضلي
يا شيخ.
نعم.
أصلا متجوزة من واحد.
أيوة.
وعندي أولاد منهم.
أيوة.
ولكن هقول لك إيه، يعني كل ليلة بيشرب خمر.
أي
يعني ما يقدرش يستغنى عن ده.
نعم.
ولا ليلة، وأنا بمارس مع ذكري يعني مع ذكري صلاتي وصيامي وبقوم بفرائض كلها. نعم. حتى الحج أنا حاجة.
وأخونا ده بيصلي بيصلي ولا ما بيصليش؟
هو مش هديه ربي.
طيب هو بيصلي ولا لا؟
لا.
أي
مش ناوي كمان. هعمل ايه؟ الله يخليك دليني.
طيب حاضر، تابعيني يا اخت نجوى، بارك الله فيك. اذا على نفس النمط بتاع عرض الصداع الدائم والمتقطع اللي اخواننا او اغلبهم يشخصوا على انه حاجة تتعلق بالجن والسحر، في اعراض كثيرة جدا. يعني من لحظات كانت الأخت نهى تسأل عن عرض كثيرا ما يشخصه إخواننا المعالجين، وهي ذهبت إلى معالج أو أكثر وشخص الأمر على أنه سحر، اللي هو عرض الشقاق والخصومات الزوجية، مع أنه هذا العرض في حد ذاته أولا له كثير من الأسباب. يعني الأخت نهى تزوجت من 11 شهر، يعني حديثة عهد بزواج. الشيء الطبيعي ان احنا نغمض العيون ونقول بعد لم تتآلف الطباع والعادات بين الزوجين لسه، لانه عادة احنا بنقضي السنة الاولى وربما السنة الثانية ايضا حتى تتأقلم وتتوافق طباع الزوجين. الزوجة في العادة تكون من بلد، من اسرة، من بيئة، لها عادات ولها ثقافات ولها تقاليد ولها انماط، حتى في اللبس، حتى في الطعام والشراب، حتى في طريقة ترتيب البيت، حتى في طريقة طهي الطعام والشراب، حتى في طريقة الضيافة. وهو الآخر من بيت يختلف تماما عن هذا البيت في العادات والثقافات والطباع، وبالتالي يحتاج الزوجان إلى فترة نسميها إحنا فترة يعني التدريب الأولي. يعني فترة الزواج الأولى، السنة الأولى والسنة الثانية دي احنا بنسميها سنة أولى زواج وسنة تانية زواج، يعني كأنهم في مدرسة كلاهما بيتعلم كيف تتوافق طباعه مع الطرف الآخر. فالشيء الطبيعي انه قد يكون طبع الزوجة عصبي وطبع الزوج هادئ، ولما يكون هناك طرف هادئ جدا وطرف عصبي جدا، فالطرف الهادي ده لا يحتمل كثيرا مما يراه من عصبية الطرف الأول. يعني الزوج هنا هادي، هي تقول هو يعني كويس اللي هو محتملني، واحد غيره ما كانش احتملني. معنى ذلك ان هي فيها عصبية، فيها غضب، فيها حدة. فالإنسان لما يكون غضوب وانفعالي والطرف اللي في مقابله طرف هادئ جدا، يعني نسميه ايه، أعصابه باردة جدا، في هذه الحالة الفارق الشاسع بين هدوء الزوج وبين غضب الزوجة وانفعال الزوجة، هذا الفارق الشاسع يحدث مشاكل لكن تعرف لو كان الموضوع قريب من بعضه، هي يعني غضوبة وهو غضوب لكن إلى حد ما أقل منها شوية، هو سيفرغ ما عنده من طاقة، هي ستفرغ ما عندها من طاقة، إلى الدرجة أن الدراسات النفسية تقول المرأة النكدية أطول عمرا. ليه؟ لأنها على طول بتفضفض، بتطلع ما بتشلش، لا تعبئ نفسها في الداخل، إنما لا تترك شيئا إلا وتنفعل عليه. مش معنى ذلك أن الانفعال في حد ذاته كويس، أبدا، هو خطأ، هو خطأ، إنما دي طبع من طباع البشر. صحيح النبي عليه السلام جاءه الرجل يقول أوصني، قال لا تغضب، والحديث ده مش يصلح للرجل فقط، يصلح للرجل والمرأة على حد سواء. أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني ثلاث مرات يقول لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب من الشيطان، والإنسان إذا غضب لا يتمالك أعصابه ولا يتمالك لسانه ولا يتمالك في بعض الأحيان تصرفاته، وبالتالي قد يأتي بأشياء هو يندم عليها فيما بعد ولا يتصور أنها صدرت منه، سواء كانت أقوال أو أفعال. لكن مع وجود هذه الأزمة الصبر عليها واحتوائها داخل البيت أفضل مليار مرة من أن نذهب إلى شيخ أو معالج يشخص جن وسحر يقول ده بينكم سحر تفريق. دخلنا في دوامة وفي دائرة مغلقة اسمها سحر التفريق، وطبعا المستند موجود في القرآن، الدليل موجود في القرآن، يعني هو مش محتاج يأتي بدليل. أنا اللي بعترض ربما يقول ما الدليل على اعتراضك، لكن هو لما يثبت الدليل معاه في القرآن. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإبليس اللعين يضع عرشه على الماء في كل صباح كما ورد هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبعث بصراياه إلى الناس، ويأتي هؤلاء الشياطين الأبلسة آخر اليوم كل واحد بتقرير ما نفذه اليوم، عمل إيه النهاردة، فيستقبلهم إبليس آخر اليوم، يأتي الأول ويقول أنا ما تركته حتى شرب الخمر، يقول أنت ما فعلت شيئا، أغرب عن وجهي، أنت شرب الخمر هيتوب. ويأتيه الثاني ويقول ما تركته حتى زنى، يقول أنت ما فعلت شيئا، أغرب عن وجهي. المهم حتى يأتيه واحد كده في الآخر ويقول أما أنا فما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيقوم إليه إبليس، يقوم يعني تكريما له، ويلتزمه، يعتنقه، يعانقه، ويقبله، ويقول أنت 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 رقم واحد، أنت أحسن واحد اشتغل النهاردة، لأنه اللي شرب الخمر هيتوب، واللي سرق هيتوب من السرقة، واللي زنى والعياذ بالله هيتوب من الزنا، إنما أنت فرقت بين الرجل وبين امرأته، يعني بمعنى أصح كما هو دارج عندنا في لغتنا العامة، خربت البيت، جبت من الآخر، جعلت الزوج في ناحية والزوجة في ناحية، وجعلت الأولاد يتضررون ما بين الأب من ناحية والأم من ناحية الأخرى، أنت أنهيت على البيت تماما، لأنه لا يريد أن تقوم قائمة لبيت مسلم. صحيح الآية موجودة والحديث موجود، لكن هل يلزم من كل شقاق أو من كل خصومة أن هناك سحر تفريق، أو هناك مس في الزوجة، أو هناك مس في الزوج؟ ألا يمكن أن يكون هذا الأمر بسبب ذنوبنا إحنا ومعاصينا؟ يعني ذنوبنا نحن الأزواج وذنوبكن أنتن أيتها الزوجات ممكن تكون سبب، وده صحيح؟ طبعا صحيح. تأملوا معي قول الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآية. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن الله عز وجل، أعرض عن الصلاة، أعرض عن بر الوالدين، أعرض عن طاعة الزوجة، أعرضت عن طاعة الزوج، أعرضت عن القرآن الكريم، أعرض بمعصيته لربه تبارك وتعالى، ترك الصلاة أو أخر الصلوات عن وقتها، أو أنه شرب الخمر، أو أنه أطلق نظره في عورات الناس وأعراض المسلمين، أو إلى آخره. كل دي معاصي، من الممكن أن ينعكس أثر هذه المعاصي على الشقاق والخصومة والشجار بين الزوج والزوجة. تخيلوا والله، الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول والله إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. هو يعصي الله عز وجل، لكن يجد أثر هذه المعصية لله مع الزوجة ومع الدابة. إزاي؟ يقول أنا عصيت ربي فعصتني امرأتي، ولو أطعت الله عز وجل لأطاعتني امرأتي. أو بمعنى آخر، لو أطعت الله عز وجل لطوع الله عز وجل امرأتي لي، لأنه من الذي يصرف القلوب إلى الطاعة؟ الله عز وجل. فإذا صرف الله قلب الزوجة إلى الطاعة، إلى طاعة زوجها، ده مكافأة وثمرة لطاعته هو لربه. إنما لما يصرف الله عز وجل قلب الزوجة عن زوجها، فإذا دعاها عصته، وإذا أمرها عاندته، إذن ده انعكاس لمعصيته هو لربه. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأنا أضرب لحضراتكم مثلا، أنا عايشته قبل قرابة 30 سنة تقريبا، كنت صغيرا ولست بشيء لا وقتها ولا الآن، لكن هذا الموقف عايشته مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. والشيخ عبد الرزاق عفيفي كان النائب الأول للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، كلاهما من كبار الشيوخ، من شيوخ الدنيا، من شيوخ العصر. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فترة ما في 70s القرن الماضي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة في مصر. المهم أن الشيخ كان في مكتبه يوما ما بعد صلاة العشاء وبعد الدرس المعتاد في المركز العام لأنصار السنة، ثم جاءه رجل يشتكي مشكلة بينه وبين زوجته. قال يعني ألم يتدخل بينكم أحد من أهل الخير للإصلاح؟ قال والله تدخل أكثر من مرة أطراف يعني من أهل الخير، ولكن للأسف الشديد. فقال كيف حال امرأتك ودينها؟ قال يعني طيب كيف حالك أنت؟ قال الحمد لله. فقال له الشيخ صليت العشاء؟ كنا بعد العشاء بحوالي 2 ساعة أو أكثر. أنت صليت العشاء الليلة؟ قال لا والله لسه. قال طيب ارجع إلى بيتك فصلي العشاء ثم تعال لي من الغد. فذهب الرجل ورجع للشيخ من الغد، وكنا حريصين جدا على أن نتواجد في اليوم الثاني في المركز العام لنرى كيف سيكون اللقاء بين هذا الرجل وبين شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. جاء الرجل في اليوم الثاني فقال له الشيخ كيف حالك وحال الزوجة؟ قال والله بخير الحمد لله، الأمور انتهت واستقرت. قال في حد تدخل بعد ما مشيت من عندي أصلح بينكم؟ قال لا. قال يعني حصل اليوم حد تدخل بالنهار أو حتى قبل أن تأتي إلي؟ قال لا ما تدخل بيننا أحد. قال الشيخ أمال إيه اللي حصل؟ قال والله في آخر الليل أنا روحت صليت العشاء، حصل نوع من العتاب الخفيف بيني وبين الزوجة، فأنا بينت لها أنا زعلان من إيه، وهي بينت لي هي برضو زعلانة من إيه، وبالتالي أنا أصلحت أمري معها وهي أصلحت أمرها معي، وأنا رضيتها وهي رضتني، والحمد لله الموضوع انتهى، والكلكعة والعقدة النفسية التي كانت بيننا هي في قمة العناد والصلف، وأنا كنت في قمة العناد والصلف، سبحان الله لما أجد لها أثرا. قال الفارق الوحيد إنك صليت العشاء. هو مش المقصود صلاة العشاء، لكن المقصود إنك صليت لأنك أطعت الله عز وجل بنصيحة الشيخ، روح صلي العشاء وبعدين تعالى من غد. فطاعة العبد لربه تطويع للزوجة وصرف لقلب الزوجة إلى زوجها. طيب أخذ الصلاة. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي. مين تفضلي معاي؟
أنا نهى اللي كلمتك من شوية.
خير تفضلي
يا شيخ. معلش بس أنا عايز أقولك بس أني أنا الحاجات اللي حصلت لي، أنا روحت للدكاترة وعملت أشعة وتحاليل وكل حاجة.
طب والأشعة والتحليل عشان إيه؟ عشان المشاكل اللي بينك وبين الزوج؟
لا، اللي أنا كنت بحس بالصداع، بحس بتعب في بطني، بحس بتعب في ظهري، فعملت تحاليل وأشعة ورحت للدكاترة قالوا لي ما فيش أي حاجة.
جميل.
وغير ده كله كمان أنا بقالي 11 شهر ما بشوف موضوع الحمل ده، ما فيش حمل خالص. جميل. رحت برضو للدكاترة وعملت أشعة قالوا لي ما فيش أي حاجة عندي وعند جوزي برضو.
طيب.
فأنا عشان كده أنا اللي لجأت للشيء.
بص يا نور،
انا عايز اعرف يا شيخ، معلش معلش ابنك، ان انا عايز اعرف بس يعني لو هو ساحر اعمل ايه، ولو مش ساحر برضو اعمل ايه؟
حاضر.
لا الحمد لله انا دلوقتي بقيت يعني حاسه ان انا واثقه في ربنا، عارفه ان هو كل حاجه بايده، فانا عايزه برضو اعمل حاجه ربنا يحس ان انا ما.
طيب صلي على الرسول. بس اسالك سؤال يا نهى قبل ما تغلق التليفون.
اتفضل يا شيخ.
انت رحت للمعالجين الاول ولا رحت للاطباء الاول؟
لا،
على المشاكل والخلافات.
لا لا، رحت للاطباء الاول لان انا ما كنتش عارفه موضوع الشيوخ ده، يعني انا اصلا ما كنت، انا اصلا طبيعتي مش عصبيه
ويس.
بس انا بقيت عصبيه، انا مش طبيعتي اصلا مش عصبيه خالص.
طيب.
بس لما اتجوزت بقيت عصبيه.
طيب خير.
فبعد كده رحت للاطباء ولما لقيت ما فيش اي حاجه بعدها بقى ناس قالوا ممكن يكون كذا، فروحت للشيخ عشان كده.
طيب خير ان شاء الله. طب عيني يا رب.
انا خطرت، انا سايبه كل حاجه على ربنا يا شيخ، بس بس نفسي بس تقول لي اعمل ايه اذا كان ده سحر او مش سحر.
حاضر يعني. حاضر حاضر. معلش اسمحوا لي يا اخوه ويا اخوات اني اكمل كلامي مع الاخت نهى لانها اتصلت تاني. هي تشتكي من بعض الاعراض الاخرى غير قصه المشاحنات والخلافات بينها وبين الزوج. تقول عندي صداع دائم وتعب في بطني وتعب في الظهر والحمل متاخر وكده. يعني انا عايز انبه الى عده نقاط بسيطه. اولا، كون الحمل تاخر واحنا لسه في 11 شهر زواج ده شيء عادي جدا. في بعض الأزواج والزوجات لا يحصل الحمل الطبيعي جدا بدون علاج وبدون أطباء وبدون وصفات وبدون شيوخ إلا بعد سنة ونص وسنتين في بعض الأحيان. هذا قدر الله عز وجل، لازم نسلم يا إخواننا بقدر الله. ما نقعدش إحنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما نقعدش إحنا نحفر في سبب احنا لم نستغرق فيه وقتا طويلا. يعني انا لو لم انجب في العام الاول انا لن اذهب الى طبيب ولا الى شيخ، ولو لم انجب في العام الثاني لن اذهب ايضا الى طبيب او شيخ، لكن ربما لو دخلنا في العام الثالث نقول لعل الامر في شيء. لكن كون السنة الاولى لسه زواج وما حصلش الانجاب ليس هناك ضرورة ان نذهب الى الاطباء. انما اذا لا قدر الله استغرقنا وقتا اطول من ذلك من الممكن أن نذهب إلى الأطباء حينئذ. لكن مشكلة أنها تشتكي تقول صداع وبطني وظهري. أنا أقول الضغوط النفسية والعصبية بسبب المشاكل بين الزوج وعدم ائتلاف طبيعة الزوج وعادات الزوج مع طبيعة المرأة وعادات المرأة، من الممكن أن تكون الضغوط النفسية هي التي تتسبب في الصداع، وهي التي تتسبب في ألام البطن، وهي التي تتسبب في ألام الظهر. النهاردة يا إخوة، ودي حقيقة يعرفها المتخصصون، الأطباء وخبراء الطب مجمعون على أن 40% من أسباب الأمراض العضوية أسبابها نفسية وعصبية. مرة تانية، الأطباء وخبراء الطب معتقدون أن 40% من الأمراض سببها نفسي وعصبي، الأمراض العضوية سببها نفسي وعصبي. يعني أنا في مشاكل بيني وبين الزوجة، الشيء الطبيعي أن هذه المشاكل والضغوط النفسية هتجيب لي قولون عصبي. القولون العصبي ده سيؤرقني بالليل وبالنهار، هيسبب تقلصات ويسبب ألم في البطن ويسبب غازات وانتفاخات ويسبب ألم في الظهر، وده شيء معروف عند الأطباء. إذا ليس بالضرورة أنه عشان في تعب بطن وتعب ظهر وصداع أنه معنى كده أنه هناك مس أو سحر. ده فين احتمال المس والسحر؟ ده احتمال بعد 20-30 احتمال. مش معنى كده أن احنا ما نتداواش، لا نتداوى بس عند الأطباء. عادة ما نقول، ودي برضو التنبيه الثاني، أنه كان يأتي الرجل وبنته أو زوجته وأنا أسأله يقول لي يعني رحنا للأطباء وكشفنا كل الكشوفات وكل التحاليل وقال أطباء ما عندكوش حاجة، وبالتحري وبالتدقيق يتضح إن هو ذهب إلى الطبيب اللي جنبه، ولما بعد شوية ذهب إلى طبيب آخر، والطبيب ده مع الطبيب الآخر الاثنين قالوا ما فيش حاجة، فهو تصور إن هو جاب منتهى الطب في هذه الحالة، أو إنه ذهب إلى طبيب هو بيشتكي من بطنه، من القولون عصبي، من انتفاخات، من تقلصات، من صداع. الصداع له أسباب كثيرة زي الأنف والأذن والحنجرة، وزي ما سقنا كثير من الأسباب، حتى الضغوط النفسية والعصبية وارتفاع ضغط الدم وانخفاضه والأنيميا والتهاب الأذن الوسطى والإمساك وإلى آخره. هو ذهب إلى طبيب أطفال، طبيب اللي عندنا اللي بجوارنا طبيب أطفال، الطبيب اللي عندنا طبيب حميات لكن بيكشف كل حاجة، طبيب الأطفال بيكشف كل حاجة. هل أنت تسمي هذه المحاولة أن أنت رحت للطبيب؟ أبدا، أنت لم تذهب إلى الطبيب أصلا. لانك انت محتاج طبيب جهاز هضمي، لكن رحت لطبيب حميات، ما علاقه الطب بالحميات، طبيب الحميات بالجهاز الهضمي؟ اي نعم، هو درس الطب بصفه عامه، لكن شتان بين التخصص ده والتخصص ده. ده طبيب اطفال، وانت ذهبت محتاج طبيب جهاز هضمي، فما علاقه طبيب الاطفال بالجهاز الهضمي؟ ملوش علاقه اصلا. ولكن احنا كل من لقب بانه طبيب او دكتور احنا بنتصور انه هو طبيب ودكتور، وبعدين عادة ما يقولون كل الكشوفات وكل التحاليل، وهو التحليل عمله تحليل أعزكم الله بول كامل وتحليل براز كامل، أو تحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم اللي هو تحليل الأنيميا، هي دي كل التحاليل؟ ما هي دي مش كل التحاليل. إذن إحنا أيضا هناك مفهوم خاطئ إن إحنا بنذهب لأي طبيب، لا، اذهب إلى الطبيب المختص. لو ذهبنا لطبيب الأنف والأذن وانتهينا منه، وذهبنا لطبيب الجهاز الهضمي وانتهينا منه، وذهبنا الى طبيب المخ والاعصاب وانتهينا منه، كده احنا ماشيين صح، خدنا الطب واحده واحده. بعد كده لو قالوا واجمعوا جميعا انه هذه الاعراض لا علاقه لها لا بطب الجهاز الهضمي طب البطنه، ولا علاقه لها بطب المخ والاعصاب، ولا علاقه لها بطب النساء لان هي المشتكيه امراه، ولا علاقة لها بكل الفروع المعروفة دي، ولا بطب الأنف والأذن والحنجرة، ماشي. في الحالة دي نقول ربما يكون هناك سبب من الجن أو السحر أو الحسد، نبدأ نعالج. هنعالج إزاي؟ سمعان يا نهى، العلاج بسيط، مش محتاج كلفة ومش محتاج نروح للطبيب. عالج نفسك بنفسك في بيتك. المشكلة لو رحت لمعالج وشطح في التشخيص هتفضل طول عمرك تلف في دائرة مفرغة. لكن اعتبر نفسك بعد ما اجتهدت مع الطب بأفرعه وتخصصاته فيما تشتكي فيه من عرض، والطب انتهى إلى قوله إن أنت لست مريضا يستلزم الطب والأطباء، اذهب بعد ذلك لمين؟ مش للمعالج، اذهب للعلاج الشرعي، ما تروحش للمعالج. ما أنا مريض عايز يشخص، ما فيش فايدة في التشخيص، ليست هناك ضرورة في التشخيص. ما يا شيخ افرض ان هو مس، ده ايه المشكلة؟ طب افرض ان هو سحر ولا متعالج على انه مس، ايه المشكلة؟ طب افرض ان هو لا سحر ولا مس وهو حسد ولا متعالج على انه سحر او مس، ايه المشكلة؟ العلاج في كل الاحوال واحد. ما انا لو ذهبت على انه مس هيعالجني بايه؟ بالقرآن. طيب لو ذهبت على انه سحر وهو شخص سحر هيعالجني بايه؟ برضو بالقرآن. طيب لو ذهبت على انه حسد وهو شخص حسد هيعالجني بايه؟ برضو بالقرآن وبالأدعية الشرعية. اذا نحن عندنا دواء واحد صالح لكل هذه الامراض، هي دي المشكلة اللي ما بينتبهش لها كثير من الناس. احنا عندنا علاج واحد، القرآن والأدعية النبوية، وهذه صالحة لكل الامراض جميعا. العالق في اذهان بعض الناس يا اخوة، زي ما اخواننا قسموا القرآن الى ايات تطرد الجن، وقسموا آيات أخرى هذه الآيات تؤذي الجن، وآيات أخرى تجيب من الآخر تحرق الجن. سؤال، من الذي قال هذه الآيات بالذات تطرد الجن؟ عندنا خبر يقين من القرآن أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفيش. طيب من الذي قال عن الآيات الأخرى أنها تؤذي الجن؟ هل ورد هذا في القرآن انه الآيات المخصوصة دي تؤذي الجن، وانه احاديث النبي بيّنت انه هذه الآيات بالذات تؤذي الجني؟ مفيش. طيب الآيات اللي بتجيب من الآخر اللي بتحرق الجن، هل عندنا خبر يقين من القرآن او من صحيح احاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ان هذه الآيات بالذات أسلحة دمار شامل تحرق الجني عن آخره؟ ما عندناش خبر بكده. فمن أين لنا هذا التقسيم؟ من الجاب هذا التقسيم؟ من الذي قسم القرآن والآيات إلى كذا وكذا وكذا؟ ما عندناش خبر يقين. إذن إحنا علاجنا واحد لكل الأمراض اللي هي مش لا تمت للطب بصلة، سواء مس أو سحر أو حسد. العلاج يا إخوة يا مشاهدين يا مشاهدات، العلاج عندنا واحد. اعتبر نفسك مريض بكل الأمور دي، اعتبر نفسك ممسوس، واعتبر نفسك مسحور، واعتبر نفسك محسود ومعيون، وخد العلاج بتاع القرآن الكريم اللي وصفه النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، مع ثقتك الكاملة في أن هذا العلاج هو أنفع الأدوية والعلاجات على مر التاريخ، هو ده العلاج اللي بيجيب من الآخر، لأنه مين اللي وصفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، من لا ينطق عن الهوى، مش وصفة الشيخ فلان والأخ فلان، إنما دي وصفة النبي العدلان عليه الصلاة والسلام. الثقة واليقين مهمة جدا يا إخوة. وخد العلاج، إن كنت مسحور ستشفى، إن كنت ممسوس ستشفى، إن كنت محسود ستشفى قطعا. شوف الراجل بتاع العسل، اسقيه عسلا 4 مرات، قال زاده العسل استطلاقا، قال صدق الله عليه الصلاة والسلام، وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا، فسقاه 4 فشفي. أنا واثق تماما أنه نفس البرطمان العسل، إناء العسل اللي شرب منه اليوم الأول هو نفس الإناء اللي شرب منه اليوم الثاني، هو نفس الإناء اللي شرب منه اليوم الثالث، هو نفس الإناء اللي شرب منه اليوم الرابع. لكن من الذي أخر الشفاء إلى اليوم الرابع؟ أمرين سقهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال أما الأمر الأول فطبعي، وأما الأمر الثاني فشرعي. الأمر الأولاني الطبعي إيه هو؟ إن جرعة العلاج لم تستوفى بعد. هو أنت فاكر هتشرب ملعقة عسل هتشفى في الحال؟ وأنت متصور أنك تقرأ آية واحدة من القرآن هتشفى في الحال؟ ده مش ريموت أو زر ستضغط عليه تشفى أبدا، إنما دي جرعة علاج محتاجة تأخذ وقت حتى تتآلف مع البدن ويسري الدواء والعلاج إلى الخلايا عبر الدورة الدموية في خلال البدن والجسم. ولذلك أنت لما بتذهب إلى الطبيب ويعطيك مضاد حيوي ويعطيك مسكن للألم ويعطيك مضاد للالتهاب والتقلصات وإلى آخره، يقول الاستشارة أو الزيارة بعد التشخيص الأول والعلاج، الاستشارة إمتى؟ بعد أسبوع. لماذا لم يقل الطبيب الاستشارة غدا إن شاء الله؟ لماذا لم يقل الطبيب الاستشارة بعد غدا أو خلال 48 ساعة؟ لماذا يؤخر الطبيب الاستشارة الحد الأدنى بعد 96 ساعة 4 أيام كاملة؟ ليه؟ ليعطي فرصة لجرعة الدواء أن تستوفى، وبالتالي نصل إلى النتيجة المرجوة من درجة شفاء قوية معينة تصل إلى نسبة 60-70%. إنما لو جابك اليوم الثاني لن تكون جرعة العلاج اكتملت، وبالتالي النتائج هتكون ضعيفة جدا. لو جابك في اليوم الثالث أيضا كذلك ستكون جرعة العلاج لم تكتمل، وبالتالي درجة الشفاء ستكون قليلة جدا. إنما هو دائما يقول بعد 5 أيام أو بعد أسبوع ليضمن أن جرعة العلاج أخذت بالكامل وبدأ مفعولها يسري في البدن بالكامل. هكذا فعل الرجل النبي مع الرجل، 4 أيام يسقيه العسل حتى اكتملت الجرعة وأتى العلاج بالعسل ثمرته مع البدن. فده أمر طبيعي ضروري. إنما بعض الناس متصور يشرب ملعقة عسل، لو الشيخ دل عليها، لو أنا دليت أختي نوها الآن وقلت لها اشربي عسل، هي متصورة أول ملعقة عسل خلاص تبقى الدنيا كلها سمنة على عسل. أبدا، ده لابد الجرعة تكتمل يا إخوة. ولذلك الرجل شرب 4 أيام، فده الأمر اللي كان ناقص. الأمر الثاني ينبه عليه الإمام ابن القيم أمر شرعي، اللي هو يبقى الثقة واليقين. لأنه هو لما النبي دله على العسل أكيد الرجل قال عسل دي احنا خدنا علاجات بالأكوام عسل، فليست هناك في داخله ثقة ويقين في دواء النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه أخذ العسل محل التجريب. طيب إن كان العسل أمر سهل، مش دي العبارات اللي بنتداولها؟ العسل بسيط نجيب له عسل يا عمي، خلاص العسل بسيط نجيب لها عسل. لا لا لا، من الموضوع مش كده، موضوع عايز ثقة ويقين. عسل، مين اللي أخبر بالعسل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نافع، نافع ضروري يكون نافع، النبي وصفه عليه الصلاة والسلام. فلما تولد في داخل الرجل الثقة، بس إمتى تولدت؟ لما غضب منه النبي وقال صدق الله الذي أخبر أن العسل شفاء، صدق الله وكذب بطن أخيك. فاكر سيدنا عيسى لما قال آمنت بالله وكذبت عيني، تعظيما لقسم الله عز وجل، مع أنه شايف الرجل لص يسرق، لكن عظم يمين الله النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله، لأنه أخبر أن العسل دواء وشفاء ربنا تبارك وتعالى. وكذب بطن أخيك اللي شربت العسل 3 أيام ولم تشفى. فلما سمع الرجل هذه المقالة الشديدة مع غضب النبي عليه السلام، تولد اليقين في نفسه حالا، فلما اجتمع اليقين مع اكتمال الجرعة حصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى. إمتى يصيب الدواء الداء؟ لما تكتمل الجرعة ويكتمل اليقين والثقة في قلب المريض أن هذا العلاج نافع، فحينئذ اكتملت الجرعة والثقة موجودة، يأذن الله عز وجل للدواء أن يصيب الداء والمرض فيحصل الشفاء بأمر الله عز وجل. طب أختنا نوها تعمل إيه؟ هي وأخواتنا وإخواننا المرضى اللي عنده سحر واللي عنده مس واللي عنده عين وحسد يعملوا إيه؟ العلاج سهل يا أخواننا. قال عليه الصلاة والسلام في أول درجة من درجات العلاج، معذرة، قال الله عز وجل في أول درجة أو مرحلة من مراحل العلاج، مش إحنا بنعالج السبب، مش بنعالج العرض. آه نعم، معالجة السبب ده شيء مهم. طيب السبب في المس والسحر والحسد إيه هو؟ الشيطان. فإحنا عايزين نعالج هذا السبب اللي يسبب السحر والمس والعين والحسد. فمدام هو الشيطان السبب، فأول طريقة لعلاج هذا السبب اللي هو الشيطان الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعيذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. إيه معنى الاستعاذة يا إخواننا؟ أنا أستعيذ من شرك ومن أذاك وأعوذ بالله عز وجل، أعوذ بحول الله، أعوذ بقوة الله، أعوذ بجبروت الله عليك أيها الشيطان أيها الإبليس. ده معنى الاستعاذة، لجؤ إلى الله تبارك وتعالى وطلب العون من القوي من الشافي من الكافي من المعافي ربنا تبارك وتعالى. هذا أول شيء، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني يا أخوانا، قلنا 1000 مرة احنا سايبين سورة البقرة ورايحين فين؟ حجة أميمة كانت تسأل ليه المريض يرقي نفسه، خير له من أن يذهب إلى معالج، ارقي نفسك. فقد كان النبي يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم قرأ بالمعوذتين الفلق والناس، ثم نفخ أو نفث في كفيه، ثم بس مسح بهما ما استطاع من بدنه عليه الصلاة والسلام. هذه مرة، ثم يعيدها الثانية، ثم يعيدها الثالثة عليه الصلاة والسلام. إذن المريض يرقي نفسه، ده أفضل، أفضل من أن نذهب إلى معالج يشطح في التشخيص يمين وشمال. لكن خلينا احنا نقول الدواء عندنا لكل الأمراض 3، المس والسحر والحسد، فين؟ في القرآن. فين؟ في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، دي أول واحد. الأمر الثاني سورة البقرة. سمعنا سورة البقرة لأنه ورد فيها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عينها بالذات، قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، عشان هي أطول سورة في القرآن الكريم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة وندامة وتقصير، ولا تستطيعها البطلة، لا تقدر عليها السحرة والأشرار، لا يقدرون على مواجهة سورة البقرة. طب انت عايز ايه تاني؟ محتاجين احنا علاج ايه تاني يعني؟ اما عندنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وعندنا اقرأ سورة البقرة لأخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، انت محتاج حاجة تاني؟ خذ. قلنا قبل ذلك أيضا آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. ده خبر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لا، ليس هذا خبر النبي، ده كلام الشيطان اللي هو سرق تمر الصدقة من بيت مال المسلمين لأبي هريرة. دي هي النصيحة التي نصح بها الشيطان أبا هريرة: ألا أدلك على آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان؟ قال: أجل. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. أقول نعم، هذه نصيحة الشيطان لأبي هريرة، لكن صدق عليها النبي العدنان بقول عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أصبح التصديق من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إحنا بنرفع القول والخبر إلى النبي عليه السلام: عليكم بآية الكرسي، أعظم آية في القرآن. نقرأها إمتى يا أخي؟ اقرأها، اقرأها إذا أويت إلى فراشك، اقرأها إذا أصبحت، اقرأها إذا أمسيت، اقرأها إذا تذكرتها، اقرأها، اقرأها إذا أحسست أن شيئا يضايقك، أن نفسك بتكتئب، اقرأها إذا أحسست بشيء من العرض والتعب، اقرأها، اقرأ آية الكرسي، فإن هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم. تعالى لو أنت محتاج أكثر وأكثر، الآيتين من آخر سورة البقرة، هذا احنا لسه ما خرجناش من سورة البقرة، والآيتين من سورة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي: كفتاه من قيام الليل، وكفتاه من أذى الجن والشياطين. إذن سورة البقرة كاملة، أهلا وسهلا، لا تستطيعها البطلة، لا يقدر عليها الصحراء أبدا، لا يصمد أمامها سحر، لكن مع الثقة واليقين ومع المداومة والمثابرة. كذلك آية الكرسي، كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة اللي هم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيتين، إلى آخر سورة البقرة. كذلك الأدعية والأذكار الشرعية اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، منها: إذا خرجت من بيتك احرص على هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. ده أنا بختصر لك: بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. يا ابني اذكر هذا الدعاء عند خروجك من البيت. يا بنيتي احرصي وحصني نفسك بهذا الدعاء عند خروجك من البيت: بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيقال له، اللي يقول هذا الدعاء إذا خرج من بيتي، يرد عليه ويقال له من قبل الملائكة: هديت وكفيت ووقيت. هديت وكفيت ووقيت، وقيت يعني من الجن والشياطين، كفيت يعني كفاية عليك حصانة، أنت حصنت نفسك بما فيه الكفاية. وهديت، هديت إلى السبيل القويم، سبيل الله عز وجل، بعيد عن سبيل الشياطين وأذى الشياطين وأذى الجن والعفاريت وما شابه ذلك، إلى الدرجة من شدة الرجل تحصن بحصانة قوية، يقول شيطان لآخر مثله: كيف بك برجل هدي وكفي ووقي؟ يعني أنا وإنت، هم الشياطين مع بعضهم، أنا وإنت هنعمل إيه مع رجل هدي وكفي ووقي؟ لا سبيل لنا عليه. إذن العلاج ميسور. واظبوا على سورة البقرة في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إنما اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اللي بينه وبين مراته مشاكل، اللي بينه وبين زوجها مشاكل، اقرأوا سورة البقرة، انت اقرأيها وهو يقرأها. ما احنا بنشغلها في المسجل، والقرآن شغال ليل نهار، هو شغال لمين؟ احنا عايزين القرآن يشتغل ليك. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اما ان تقرأ، ودي الوصفة النبوية، اقرأوا سورة البقرة، واما على الاقل ان تسمعها، تجلس لتسمع اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. انما الكمبيوتر شغال للنهار، او الدش شغال للنهار على قناة القرآن الكريم، ماشي، ده شيء جميل، لكن لمن يقرأ القارئ وانت منصرف عنه والزوجة منصرفة عنه؟ كيف يفعل الدواء مفعولا في الداء إذا كن الدواء على الرف وإحنا بعاد عن الدواء، لا نسمع للدواء ولا نستمع إليه ولا ننصت إليه؟ اقرأوا سورة البقرة، سينفر الشيطان من البيت ولا يكون في البيت إزعاج. اللي يقولوا عندنا إزعاجات في البيت، الشباك بيخبط، مش عارف النور بيغلق لوحده، التلفاز بيغلق لوحده أو يفتح لوحده، بشعر إن في حركة في الشقة في السكن معايا، أشعر إن في خيال مر من خلفي أو من أمامي، اللي بينه وبين زوجته مشاكل وخلافات وشجارات، اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن يا إخوة يا أخوات، خير لنا من أن تتشعب بنا السبل. هذا يشخص جن، والتاني يشخص صح، والتالت يشخص حسد، وربما آخر شخص بتشخيص الرابع أو خامس أو عاشر، ونكون في هذه الحلقة والدائرة المفرغة. خير لنا أن نستقر في بيوتنا وأن نتداوى بأدوية القرآن وأحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام مع قيامنا بالواجبات الشرعية. طيب واحد ما بيصليش، زوجة لا تصلي، كيف سيكون هناك هدوء سر بينها وبين زوجها؟ ده المعاصي لها أثر. ما احنا لسه قلنا الحسن البصري أعصي الله عز وجل أجد ذلك في خلق امرأتي ودبتي. أقيموا الدين في بيوتكم، أقيموا الإسلام في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، تحصنوا بالأدعية الشرعية في بيوتكم، وإذا خرجتم من بيوتكم تحصنوا بالتحصينات النبوية الواردة زي الدعاء اللي ذكرناه منذ لحظات. إذا فعلنا ذلك أخذنا بالأسباب واستعنا برب الأسباب تبارك وتعالى مع اللهج بالدعاء. ما الدعاء ده علاج. رأينا المرأة السوداء تقول يا رسول الله إني أسرع، فادعوا الله لي. الدعاء ادعوا الله لي، ادعوا الله عز وجل لأنفسكم، يا رب اصرف عنا هذا الأذى، يا رب هدي سر بيني وبين الزوج، يا رب هدي سر بيني وبين الزوجة، يا رب ارفع هذا الشيطان، اطرد هذا الإبليس اللعين الذي ينكد علي عيشتي وينغص عليها عيشتها. الدعاء مهم جدا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن لا تدعو الله عز وجل بقلوب لاهية، ادعو الله عز وجل بقلوب توقن بالإجابة من الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يبدو أن وقت حلقتنا قارب على الانتهاء، لكن أعرض بسرعة جدا على سؤال الحجة أميمة وسؤال الأخت نجوى. حجة أميمة تقول لماذا لم يجعل الله أنبياء من الجن؟ الله تبارك وتعالى أرسل للإنس أنبياء منهم، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه، لأن الجن لو أن الله أرسل ما أنبياء من الجن فالأصل أن الجن لا يرى، ولو أنه أرسل من الجن أو من الملائكة لكان لزاما أن يكون في صورة آدمي كهيئة الآدميين، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فإذا كان من الملائكة لابد أن يكون رجلا، لأن الملائكة لا نستطيع أن نراها والجن لا نستطيع أن نراها، وبالتالي لو كان النبي من الملائكة أو من الجن كان في الحالتين هيكون أيضا على هيئة البشر، وبالتالي اختصر الأمر وبعث الله عز وجل أنبياء مباشرة من الناس من البشر، ولم يبعثهم لا من الملائكة ولا من الجن، لئلا تختلف طباع الملائكة والجن عن طباع بني آدم، ولأنه سيكون في كل الأحوال على صورة الآدميين، وبالتالي اختصر هذا الأمر وبعث الله عز وجل النبيين من الناس، ولله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. طبعا تسأل لماذا هل يمكن أن يرقي المريض نفسه؟ طبعا ده الأفضل أن يرقي المريض نفسه كما ذكرت، رقية النبي لنفسه إذا أوى إلى فراشه بالمعوذتين. تقول لماذا سورة البقرة بالذات؟ لأنه قد ورد فيها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها شديدة جدا على الصحراء لا يقدرون عليها، وأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في هذه الصورة. طبعا لعظم هذه الصورة، لأنها أكبر صورة في القرآن الكريم، ما نزل في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور مثل صورة البقرة وصورة آل عمران، وبالتالي لها هذه الخاصية القوية على الجن والشياطين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا نجوى تقول إن هي مسكينة من تونس، متزوجة من رجل للأسف الشديد هي عندها أولاد، ولكن هذا الرجل لا يصلي من ناحية، وتقول هو كمان مش ناوي يصلي، يعني كأنه يعني هي عرفت من حال هذا الأمر ومدمن خمور، لكن عندها أولاد وهي ملتزمة مصلية صائمة، فماذا تفعل؟ يا أخت نجوى، هذا ابتلاء عظيم من الله تبارك وتعالى، اصبري على هذا الابتلاء واحتسبي أجرك عند الله تبارك وتعالى، وحاولي قدر الاستطاعة، إما أن تنصحيه بنفسك ستقولين فعلت 1000 مرة ولم تجدي، استعيني بالله عليه ثم بغيره من أهل الخير، من أقاربك أو من أقاربه أو من شيخ المسجد جوارك أو من أحد من العلماء والدعاء المشهورين في تونس، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبه لبعض أهل الخير الذين يدخلون لنصحه وإصلاحه وتغيير هذا المنكر الذي يعيش فيه. فإذا فعلتم هذا وجاءت نتيجة طيبة فبها ونعمت، لكن إذا لم تأتي نتيجة بعد كل هذه المحاولات منك من ناحية ومن أهل الخير من الأقارب من ناحية ومن أهل الخير من غير الأقارب من شيوخ أو علماء أو أئمة مساجد أو دعاء أو خلافهم، ولم تأتي ثمرة ولا نتيجة، فأقول لك أختي نجوى بارك الله فيك، خير لك حينئذ إن كان لك عائل يعولك وتكون قوامته عليك قوامة أمان لك كقريب من أب أو من أخ أكبر أو شيء من هذا القبيل، إن كان عندك من يعولك أنت والأولاد وتأمنين على نفسك عند هذا الولي، فلا تحبسي نفسك مع هذا الزوج إن كان تاركا للصلاة وإن كان مدمنا للخمور، لأنك في وضع تخشين فيه الضرر على نفسك وعلى أولادك. الأولاد كثيرا للأسف الشديد ما يحاكون الآباء والأمهات، ويكون الولد أو البنت عنده بعض التأثر بالبيئة التي يعيش فيها، فلو أن أولادك كبروا ووجدوا أبوهم أو أباهم لا يصلي من ناحية، فكيف سيصلي الأولاد ويجدوا قدوة في أب لا يصلي؟ وإذا وجدوا والدهم مدمنا للخمر فكيف سيكون الأولاد وهم لا يرون قدوة في هذا الأب الذي لا يراعي حرمة حرمات الله عز وجل ولا يراعي حرمة بيته وامرأته وأولاده؟ في هذه الحالة أختي لن تستطيعي لا أنت ولا الأولاد أن تصبري على هذا الوضع طويلا، فخير لك أن الله عز وجل جعل في الطلاق حينئذ مخرجا لك، من يتق الله يجعل له مخرجا. أنا من أشد الناس تنفيرا وتحذيرا من الطلاق، وأقول الطلاق ليلا لكثير من المشاكل، بل الطلاق في حد ذاته مشكلة ويفجر علينا نوعيات أخرى من المشاكل، منها أن المرأة ربما يكون لا عائلة لها، أو أن المرأة لا قيم عليها من أولياء، وربما أن المرأة يخشى عليها أن تفتن في دينها أو في نفسها، أو يخشى على الأولاد أن يضيعوا ما بين أم ربما تزوجت أو ما بين أب ربما هو الآخر تزوج. فأنا من أشد المنفرين من الطلاق، لكن مع ذلك الطلاق ليس شرا كله، إنما شرعه الله عز وجل علاجا باترا لمشاكل مستعصية لا قبل لنا على حلها. فإذا كان الأمر كذلك فخير لك حينئذ أن تطلبين الطلاق إن كان لك عائل، أو إن كنت تستطيعين أن تعولين نفسك وأن تحفظين أولادك. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، أن يصلح أزواجنا وأزواج المسلمين، وأن يصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين، وأن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم متابعتكم وأسئلتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول أيها الأحبة الكرام لكل فريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء مخرجنا المبدع المتألق دائما محمد محسن. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.